بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في استصحاب عدم الناس، وقد ذكر المصنف رحمه الله عليه له لاستصحاب عدم الناس على مستوى عالم الجعل، ذكر له نحوين. النحو الأول أن يتيقن في الاعتبار الجعلي، كان يتيقن بوجوب صلاة الجمعة، وبعد ذلك أشك في أن هذا الوجوب رفعه المعتبر أو لا. هذا هو النحو الأول. النحو الثاني أن يشك في سعة المجعول، بحيث أن المجعول هل أنه مقيد بزمان ما وكان متيقن في ذلك الزمان، أو أنه غير متيقن فيكون متيقن في كل زمان. فإذا كان مقيدا بسنة فما بعد السنة أنه يرتفع كما هو ظاهر، وأنا بعد السنة شككت في بقاء المجعول. هذا المعنى. والبحث فعلا أنه في النحو الثاني. وذكر المصنف رحمة الله عليه أنه إذا شككنا لأنه صلاة الجمعة مثلا أو صلاة الليل واجبة، هل أنها مقيدة بالزمان إلى سنة أو غير مقيدة؟ وهنا دليلان لإثبات عدم التخيير. الدليل الأول هو الدليل الاجتهادي، وذلك عن طريق الإطلاق، لأن المولى المشرع ماذا قال؟ قال صلاة الليل واجبة، ولم يقل صلاة الليل إلى سنتين هي واجبة. فالشك في التقييد إنما يندفع بالتمسك بالإطلاق. والدليل الآخر لنفي هذا القيد هو الاستصحاب، باعتبار أني كنت متيقن في أثناء هذه السنة من أن صلاة الليل واجبة، وبعد هذه السنة أشك في وجوبها فأستصحب وجوبها. ولكن المصنف رحمة الله عليه قال ولكن جريان الاستصحاب موضع بحث. وفي الحقيقة الذي أثار هذه الزوبعة وهذا الإشكال على إجراء هذا الاستصحاب في المقام هو الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه، يعني زوبعة علمية يعني المقصود، الذي أثار الإشكال في المقام هو الشيخ الأنصاري رحمه الله، حيث قال أنه مثلا أنه في زمان معين كان الناس تتيقن بوجوب صلاة الليل مثلا، وفي زمان آخر الناس تشك بأن صلاة الليل واجبة أو ليست بواجبة. وهنا لم تتوفر أركان الاستصحاب. لماذا؟ لأن الذي كان متيقن هو زيد من الناس، أما الذي شك بوجوب صلاة الليل مثلا أو الجمعة هو عمر من الناس، فلم يتحد موضوع الاستصحاب، باعتبار قلنا المراد من لم يتحد يعني موضوع المستصحاب، باعتبار أن الموضوع هو كل ما له دخل في فعلية الحكم، ووجوب صلاة الليل كان فعليا باعتبار أنه تحقق موضوعه، ومن ضمن الموضوع أنه زيد من الناس، المكلف زيد من الناس موجود. فإذا كان زيد من الناس موجود حي يرزق بالغ عاقل وحل وقت صلاة الليل يكون وجوبا فعليا عليه. مات زيد وجاء ابن عمه وشك بأن صلاة الليل لا تزال أنها واجبة أو لا، هذا المعنى، كما أنه كان سابقا صلاة الليل واجبة والآن يعني يشك في وجوبها مثلا في عموما بين المتدينين. فصلاة الليل أنه يشك في أنها واجبة أو ليست بواجبة. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال الذي كان متيقن غير الذي الآن هو يشك، بل لو كان الشاك نفسه هو المتيقن من الممكن أن يجري استصحاب وجوب صلاة الليل. أما أنه فزيد من الناس يتيقن وعمر من الناس يشك ونحن نريد أن نجري الاستصحاب، هذا لا يمكن، هذا لا يصح. وهذا في الحقيقة أنه من قبيل أن زيد من الناس يتيقن بنجاسة هذا الماء وعامر من الناس يشك بنجاسة هذا الماء، فواحد ثالث يقول إيه بلي أنه نستصحب حينئذ، ما دام أكو يقين عند زيد وشك عند عامر فإحنا نستصحب، أو يكون عامر نفسه هو الذي يستصحب يقول باعتبار أكو يقين عند زيد وهو سابق كأنه عليه، هذا لا يمكن أن يكون. هكذا يعني طرح الشيخ الأعظم رحمة الله عليه الإشكال في رسائله. قال ولكن جريان الاستصحاب موضع بحث، وذلك لإمكان دعوى أن المتيقن ثبوت الحكم على المكلفين في الزمان الأول، والمشكوك ثبوت على أفراد آخرين. بل إذا كان هناك شخص واحد هو المتيقن وهو الشاك من الممكن أن يجري الاستصحاب. يقول: والمشكوك ثبوته على أفراد آخرين وهم المكلفون الذين يعيشون في الزمان الثاني. فمعروض الحكم بل يشكون، لا ما عندهم يقين بالنسبة لهم، هم ما متيقنين، أجدادهم كانوا متيقنين بوجوب صلاة الليل، فإذا أستصحب لأنه جدي مثلا أستصحب ما ممكن. جيد، في العرب دائما أجدادهم يعني هم مخيلتهم يعني إصباع و... أقول بعض الأخوة دائما كاتليهم أسد. دائما ينقلون قصة عن أجدادهم، دائما كاتليهم لو سبع لو يعني من هذه الجهة بيت فضل يعني. مش صلوا صلاة الليل
يعني كأنما لسان حالهم أنه ما نقدر إحنا نستصحب حقيقة اليقين. لازم أنه يقين الشخص.
بلي بلي هكذا يقول الشيخ عزيزي. أنت الذي يعني السابق كان يقين السابقين والآن شك اللاحقين، وهذا لابد أنه نفسي هذا الذي كان متيقنان هو الذي يشك. وإذا نوضح عبارة الشيخ الأنصار رحمة الله عليه: بترتب طولي، بترتب عرضي لا بترتب طولي. يقول زيد من الناس تيقن بنجاسة هذا الإناث، فجيد، وعمر من الناس شك، فما لحق أن يجري استصحاب عمر لأنه عمر أصلا لم يتيقن. هذا المعنى، والله باعتبار أنه زيد هو الذي يتيقن فأنا أجري الاستصحاب، ما دام أنه زيد تيقن أنا أجري الاستصحاب بالنسبة لي. هذا مكلف له تكليفه وهذا مكلف آخر له تكليفه. بل إذا كان زيد قد أخبر عمر وقلنا بأن الأمارة تقوم مقام مثلا القطع الموضوعي مثلا، أنه فيثبت أنه عند عمر أنه سابقا كانت هناك نجاسة بركة زيد، هذا أمر آخر يكون. أما أنه عن طريق يقين زيد وشك عمر، عمر له حق أن يستصحب، هذا لا يكون. يقول: فمعروض الحكم، اللي هو موضوع الحكم يعني، فمعروض الحكم الذي هو موضوع الحكم، قلنا موضوع الحكم في المقام المراد به يعني كل شيء له دخالة في فعلية الحكم، كوجود المكلف زيد من الناس ووجود المكلف عامر من الناس. فمعروض الحكم متعددون باعتبار أنه بلحاظ زيد كان الحكم متيقن النجاسة مثلا، وفي زمان عامر أنا أشك في ارتفاع هذه النجاسة. فمعروض الحكم متعدد، إلا اللهم بالنسبة إلى شخص عاش كلا الزمانين بشخصه. ونحن من باب التأييد يعني من باب المؤيدات نذكر، لا من باب التبني يعني، من باب المؤيدات للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، نقول أنه إذا كان هناك أنه يقين، هناك بحث عند الفقهاء مطروح، أنا أشك في الحقيقة لا أعلم بأن صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الظهر هي الواجبة، فالعلماء يقولون أنه في هذه الحالة مثلا أنت تتخير فرضا صلاة الجمعة واجبة أو أنها محرمة مثلا، جيد، فهنا مثلا يقولون بالتخير، إذا استقر الأمر، إذا تردد الأمر بين المحذورين بين الوجوب والحرمة فالحكم هو التأخير. قال أخوه جيد، إجت يوم الجمعة، إجا يوم الجمعة فحكم الأصولي والفقيه بالتأخير حينئذ، أنا صليت صلاة الظهر، في الجمعة القادمة هناك تكليف آخر، في الجمعة القادمة هناك تكليف آخر، لي حق أن أصلي صلاة الظهر، وفي الجمعة اللي بعدها أصلي صلاة الجمعة، وفي الجمعة الرابعة مثلا الظهر، وهكذا يبقى التخير في كل ظرف هناك تخير. بل بعض الفقهاء ذهب، إذا أنت اخترت في أول جمعة مثلا صلاة الظهر تبقى هذه صلاة الظهر، ما لك حق أن تغيرها إلى صلاة الجمعة، وهكذا أنه بالعكس. لكن الرأي المشهور أنه في كل ظرف هناك حكم، وهناك أيضا مسألة فقهية أنه مطروحة في يعني الرسائل العملية، إذا فات شخص أنه لا يعلم أين القبلة وأراد أن يصلي فرضا، جيد، أو أراد أن يعني يتبول كان ولا يعرف القبلة أين، الصلاة أخو مشروطة بالقبلة ولا يحتمل القبلة أين، يصلي إلى أي جهة، بالنسبة إلى صلاة الظهر صليت إلى هذه الجهة، بالنسبة إلى صلاة العصر لك حق أن تصلي إلى الجهة الأخرى، أن تصلي إلى أي جهة، من يأتي وقت الغروب أصلي المغرب والعشاء، أنا أكون مختار. ما حد أنه يعني المشهور الفقهاء يقولون مو معناها أنه إذا صلي إلى جهة في اخترت الجهة كنت تبقى إلى هذه الجهة، لا، أنت مخير في كل ظرف، أنت مخير في الحقيقة. وهكذا أنه الذي يريد أن يتبول مثلا يتبول إلى هذه الجهة أول مرة، في الثانية أنه يتبول إلى جهة ثانية، في الثالثة إلى جهة الرابعة، وهكذا بل من هذه الجهة. سيد الخوي رحمة الله عليه يقول بلي إنه مرة واحدة إنه يسوي له في الدائرة، هذا ما يجوز، حرام كأنه. أما في كل مرة أنه يتجه إلى جهة أخرى هذا كأنه جائز عندهم. إذن في كل ظرف هناك تقليد، هذا كأنه مؤيد الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. ذاك الشخص الذي هو من السلف الصالح كان متيقن، إبلي هذا الذي كان متيقنان له تكليفه. أنا بالنسبة لي تكليفي على أي أساس أنا أجر تكليف ذاك يعني وأستصحبه إلى مثلا ظرف تكليفي؟ هذا ما أعلم عنه. لكل شخص هناك تكليف خاص بظرفه، كما أن للشخص الواحد في كل ظرف هناك تكليف خاص به. جيد، هذا هاي النقطة اللي جاي أقولها تعتبر من المؤيدات، يعني مو يعني دليل لكلام الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. من المؤيدات الشيخ الأنصاري، ذاك في ظرفه له تكليف وأنا في ظرفي لي تكليف، حتى لو بنينا على أن القضايا الشرعية هي في الحقيقة هي عبارة عن قضايا حقيقية مو قضايا خارجية، حتى لو سلمنا بأن القضايا الشرعية هي عبارة عن قضايا حقيقية نسلم بذلك يقول الشيخ الأنصاري، ولكن لكل فارد له تكليفه الخاص. ذاك الذي كان سابقا له تكليفه الخاص، وأنا الذي في هذا الزمان لي تكليف خاص. ذاك المتيقن يعمل بيقينه، أنا شاك غير مسبوق باليقين فأعمل بشكي في الحقيقة. هذا كأنه مؤيد للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وبه يندفع إلى صح هذا التأييد، يندفع الجواب الذي سوف يذكره المصنف رحمة الله عليه. قال هذا الذي أشكل به الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. الآن جواب المصنف وعلاج ذلك، أن الحكم المشكوك في نسخه إلى آخره. هنا تقسيم عند الأصوليين بالنسبة إلى القضايا. القضايا بالفقه تنقسم إلى قسمين رئيسيين، اللي هو القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية. القضية الخارجية هي ذات هي أحد مصاديق القضية الشخصية في علم المنطق. القضية الشخصية في علم المنطق أن يكون موضوعها جزئي لا يعبر إلا عن فرد واحد من قبيل زيد إنه مجتهد فرضا، هذه قضية شخصية. كذلك أنه رسول الله صلى الله عليه وآله عندما حرم ذبح الحمر الأهلية الحمير الحمر الأهلية كان ناظر إلى الحمير الموجود في زمانه، هذا المعنى، فقالوا بأن هذه قضية مثلا شخصية. أو أنه الميرز الشيرازي رحمة الله عليه عندما حرم شرب السكائر في ذلك الزمان الخاص في إيران، حرم شرب يعني التنباك، كورة التنباك يعبرون عنها في إيران، أي ناظر إلى قضية شخصية، يعني هذه السكائر الموجودة في هذا الزمان وفي هذا المكان يحرم شراؤها، مو على نحو القضية الحقيقية وتكون حكما سيالا لجميع أفراد المكلفين بحيث تتعدى الزمان المعين والمكان المعين وتكون شاملة لكل زمان ومكان. القضايا الخارجية هي عبارة عن قضايا شخصية، وهي غير القضية الخارجية الموجودة في علم المنطق. في علم المنطق القضية الخارجية هناك قضية كلية. علم المنطق يقسم القضايا إلى قضية ذهنية وخارجية وحقيقية، وكلها موضوعها ذهني. يعني في علم المنطق شو يقولون؟ الموضوع إما أن يكون جزئي، هاي قضية شخصية، وإما أن يكون كلي. والكلي له أقسام ثلاثة، أن تكون القضية ذهنية أو خارجية أو حقيقية. فجيد، بالنسبة إلى الأصول عندما يعبر عن القضية بأنها قضية خارجية يريد بها القضية الشخصية التي موضوعها جزئي، وإنما عبر عنها بأنها قضية خارجية لأن موضوعها خارجي، موجود أنه خارجي من هذه الجهة، عبر عنها بقضية خارجية. كل الأحكام الولائية التي يمارسها الفقيه باعتبار ولايته هي قضايا من هذا القبيل، قضايا خارجية شخصية، باعتبار ينظر إلى موضوع خارجي ويبد فيه حكما ولائيا فيعبر عنها بالقضايا الخارجية. والقسم الآخر هي القضايا الحقيقية. القضايا الحقيقية إيش في الفقه؟ هذا منهاج الصالحين، كل عبارة عن قضايا حقيقية. التشريع بشكل عام عبارة عن قضايا حقيقية. عندما يقول النبي صلى الله عليه الخمر حرام، ومناظر إلى خمر معين، وأن كل ما ينطبق عليه عنوان الخمر يكون حراما. وعندما قال الخمر حرام، هنا الجواب، وعندما قال خمر حرام مو على زيد من الناس، وإنما على طبيعي المكلف الذي ينطبق على الأفراد الذين عاشوا في زمانه صلى الله عليه وآله، والأفراد الذين عاشوا في غير زمانه ممن سيأتون كأنهم. فإذن الخمر حرام، هذا متوجه، هذا الخمر حرام أولا إنه ليس المراد به خمرا معينا مشخصا في زمانه صلى الله عليه وآله. ثانيا ليس موجها إلى زيد من الناس أو عمر من الناس، وإنما موجه إلى طبيعي المكلف. جيد. هنا السيد الشهيد رحمة الله عليه قال بالنسبة إلى القضايا إما أن تكون خارجية، وهذا مو حديثنا مع القضايا الخارجية، وإما أن تكون قضايا إيش حقيقية. بالمناسبة القضية الحقيقية في علم الأصول هي ذاتها القضية الخارجية في علم المنطق. جيد. القضية الخارجية في علم المنطق هي التي يكون الحكم فيها ملحوظا فيه الأفراد الخارجية في علم المنطق. في علم الأفراد الخارجية سواء كانت موجودة فعلا أو تقديرا. جيد. فعلا وتقديرا. مثلا أنه كل إنسان ضاحك في علم المنطق يقولونه كل إنسان ضاحك. طب ليس المراد من الضحك هو ذات المفهوم الموجود في ذهنه هو الذي يضحك، هذا لا يضحك المفهوم، وإنما الذي يضحك هو أفراد هذا المفهوم في عالم الخارج. للأخوة جيد، هاي فقط الأفراد الموجودين في هذا الزمان فعلا؟ أقول لا، سواء كان موجود فعلا أو موجود تقديرا بعد ذلك إنه سيأتي. النتيجة إنه الضاحكية حكم منظور فيه الأفراد الخارجية لمفهوم الإنسان، هذا المعنى. القضايا الشرعية من هذا القبيل، القضايا الشرعية الحقيقية المقصود، القضايا الحقيقية في الشرع من هذا القبيل، من قبيل القضايا الخارجية في علم المنطق. صارت وصل واضح؟ واضح. عندما أقول كل خمر حرام، الحرمة منصبة على يا خمر، خمر الذهني، أقول لا، على الخمر الخارجي، لكن مو الخمر الخارجي المشخص، وإنما حتى الافتراضي، سواء هذا الخمر أو الخمر الذي سوف يوجد فيما بعد، والمنظور فيه ليس زيد من الناس وإنما طبيعي المكلف، هذا المعنى. السيد الشهيد الصادق يقول للشيخ الأنصاري لو كانت الأحكام الشرعية على نهج القضايا الخارجية، كلامك يصح، لأنه إذا كان على نهج القضايا الخارجية فصلاة الليل واجبة على الذين عاشوا في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم، هاي على نحو القضية الخارجية يقينا هذا، وأشك في وجوبها على الذين لم يعيشوا في زمانه، بل ما إلى حق إنه الذين هي مصروغة على نحو القضية إيش الخارجية، فما إلى حق هذا الذي عاش في الزمان الثاني أن يستصحب الحكم الأول، لأن يعني أصلا القضايا مصروغة على نحو القضية الخارجية لكل فرد تكليفه الخاص. أما إذا قلنا بأن القضايا الشرعية مصروغة على نهج القضايا إيش الحقيقية يعني الشرعية الأصولية الخارجية إيش في علم المنطق، يعني من المناسب أنه أن يذكر أن السيد الخميني رحمة الله عليه قال الأصوليين هنا خطأوا واشتبهوا، وسبب الخطأ مالتهم هو المحقق النائيني، وتسرب هذا من الشيخ الأنصاري المحقق النائيني، وفد يعني حكي أكثر من مرة كرره في مدوناته الأصولية السيد الخميني الله رحمه، أكثر من موطن أنه كرر هذا المعنى، مع أن يعني المسألة يعني مو بهذه الدرجة، فإذا صار المجال إن شاء الله يعني أكتب ملحظة والتأمل على ملحظه في الحساب إلى لقد النتيجة. فالسيد الشهيد قال إذا كانت القضية حقيقية والأمر إنما هو متوجه إلى طبيعي المكلف، لا يتوجه إشكال الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، طبيعي المكلف هو المكلف الذي ينطبق على الذي عاش في زمان النبي وعلى الذي عاش في الزمان الثاني اللاحق. جيد. وبلحاظ طبيعي المكلف هناك يقين سابق يعني من قبل المكلف الطبيعي، وهناك شك لاحق يعني من قبل المكلف الطبيعي كأنه، هذا المعنى. هذا الذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه مبنيا هذا على أن القضايا الشرعية على أن القضايا الشرعية مصوغة على نهج القضية الحقيقية والمنظور فيها طبيعي المكلف، وواقعا أنه عنوان المكلف كان ينطبق على أفراد هم متيقنون من وجوب صلاة الليل، وعنوان المكلف في هذا الزمان ينطبق على أفراد يشكون في وجوب صلاة الليل. فبلحاظ طبيعي المكلف من الممكن أن نستصحب هذا الوجوب يعني وجوب صلاة الليل كأنه. قال وعلاج ذلك أن الحكم المشكوك في نسخه ليس مجعولا في عالم الاعتبار والجعل على نحو القضية الخارجية، وهي أحد مصاديق القضايا الشخصية في علم المنطق، باعتبار القضية الشخصية في علم المنطق أوسع، تشمل هذا الحائط مثلا، هذا الحائط مثلا قوي صلب. هذا مو مسألة شرعية لكنها قضية شخصية كأنه. فالقضية الشخصية في علم المنطق هي أوسع من القضية الخارجية في علم الأصول من هذه الجهة. وإذا كان أنه البعض يعبر عنها بأنها نفسها بالمنطق قصد هذا المقصود، يعني أحد مصادق القضية الشخصية.
في جواب السيد إذا يقول إذا كانت حكم قضية خارجية أو شخصية، بعد إذا كانت شخصية هو أصلا هذا المتأخر ما يشك حتى أنه يسأل،
لا يشك بأنه الحكم نسخ أو لم ينسخ، يعني قصدي مشمول في الخطاب أو ما مشمول في الخطاب.
إذا هو علم بأنه القضية خارجية في زمن النبي بعد يطلع أنه
لا مصر. اللي القضية الخارجية، شوف أنا كفرد عشت بعد زمان النبي تمام ولا لا، مثلا جيل واحد من أشك وأنا أبني على القضية الخارجية، إيش يكون شكي؟ أقول الخطاب موجه إلى خصوص زمان النبي أو إلى زمان النبي والذي يليه، هاي القضية الخارجية. هذا يشك فيه الحقيقة، مشمول في الخطاب أو ما مشمول في الخطاب. متفاد إنه فد عشرة موجودين قاعدين، أنا قلت لابني أكرم هؤلاء العشرة فجيد، أو أكرم هؤلاء مو العشرة أكرم هؤلاء، وشك ابني بأنه هذا الفرد اللي يعني كأنه منعزل عنهم، هذا داخل في القضية الخارجية أو ما داخل في القضية الخارجية، هذا المقصود. نقول على
كيف كانت القضية الشرطية الشخصية
أعم، لأن القضية الشخصية في عين المنطق تشمل قضايا شرعية تشمل قضايا غير شرعية، من قبيل زيد المجتهد قضية غير شرعية، يعني أو مثلا زيد مثلا أنه عالم فيزياء، إذا قلنا مجتهد قد واحد يقول يترتب عليه أثر التقليد، مثلا عالم فيزياء هو ما يترتب عليه فد أثر شرعي، وإذا كان عالم فيزياء أو هذا الحائط صلب أو هذا الكتاب مثلا طبعته كذا ما يترتب عليه يعني أثر شرعي. بل وعلاج ذلك أن الحكم المشكوك في نسخه ليس مجعولا على نحو القضية الخارجية التي تنصب على الأفراد المحققة خارجا مباشرتان، هذا المعنى. المنظورة كاتب مصنف عبارة المنظورة خارجا أفضل من كلمة المحققة خارجا، يعني المنظورة خارجا أفضل تكون المحققة خارجا مباشرتان، لأنه قد يكون ابني هذا الذي بعده لم يأتي أنا أنظر له في إعطاء مثلا بعض الأحكام له، هاي تعتبر قضية خارجية، الكل يتفق على أن هذه قضية خارجية، أنا أعطيت فد وقف على أن يتولى هذا الوقف مثلا ابني هذا الذي راح يأتي مثلا، أنه هاي قضية في الحقيقة خارجية مع أنه لم يأتي بعده، ما حد يقول هذه قضية مثلا شنو حقيقية، قضية خارجية، فالمنظور فيها الخارج أفضل الصيغة. بل على نحو القضية الحقيقية التي ينصب فيها الحكم، يعني يقول السيد أن الحكم مشكوك في نسخه ليس مجعول على نحو القضية الخارجية، بل مجعول على نحو القضية الحقيقية التي ينصب فيها الحكم على الموضوع الكلي، الموضوع الكلي اللي هو طبيعي المكلف، هذا المعنى، الموضوع الكلي المقدر لوجود. وفي هذه المرحلة لا فارق، يعني مرحلة على مستوى الموضوع الكلي طبيعي المكلف لا فارق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعان، بل موضوعهما واحد وهو طبيعي المكلف، إلا من ناحية الزمان، ولا بد أن يكون هناك فارق من ناحية الزمان حتى يحصل هناك يقين وهناك شك. ففي زمان إلى سنة صلاة الليل واجبة إلى سنة هذا متيقن بوجوبها، أنا بعد سنة إنه شكك فيصير هناك فارق في الزمان، بل إلا من ناحية الزمان وتأخر الموضوع للقضية المشكوكة زمانان عن الموضوع للقضية المتيقنة، وهذا يكفي لانتزاع عنواني الحدوث بأي لحاظ الحدوث، بلحاظ أن طبيعي المكلف كان متيقنا ببركة بعض أفراده، والبقاء باعتبار أن طبيعي المكلف كان شاكا بملاحظة بعض أفراده، وهذا يكفي لانتزاع عنواني الحدوث والبقاء عرفان على نحو يعتبر. هذا العرف يعني إذا فهم طبيعي المكلف، يعني أرجو واحد يدلين عليه، يعني إذا كان عرف يفتهم أنه طبيعي المكلف وينطبق على ذاك مثلا بلحاظ وعلى مثلا الثاني بلحاظ مثلا، بس هو عموما يعني ممكن انه تخريجه بل ايه
تكازل
عموما. انتم كنتم المفترض انتم يعني اول يعني مناهضين لهذا الطرح، بل تفضل بل خدمتكم ان شاء الله. وهذا يكفي لانتزاع عنواني الحدوث والبقاء عرفان. لماذا عرفان؟ باعتبار العرف إنما يكون ناظر إلى إيش؟ إلى المكلف، والمكلف في الحقيقة كان متيقنا والآن هو شاك، يعني العرف كأنه بسهولة يدرك هذا المعنى، وإن كان موجود في خبايا ارتكازه، كان في خبايا ارتكازه مو في ارتكازاته الواضحة. على نحو يعتبر الشك المفروض شكا في بقاء ما كان فيجري الاستصحاب. هكذا يعني عرجت هذه المسألة في الحقيقة. والاستصحاب على هذا الضوء استصحاب تنجيزي مفاده التعبد ببقاء المجعول الكلي الملحوظ بما هو صفة علما لطبيعي المكلف، لأنه ينصب على طبيعي المكلف. هنا أكفت استصحاب آخر يذكره المصنف رحمة الله عليه، وهو الاستصحاب التعليقي. جيد، الاستصحاب التعليقي يقول: وبالإمكان التعويض عنه بالاستصحاب الحكم المعلق بأن يشار إلى الفرد المكلف المتأخر زمانا ويقال إن هذا كان حكمه كذا على تقدير وجوده في ذلك الزمان ولا يزال كما كان. يعني شنو؟ هذا زيد من الناس الذي عاش في السنة الثانية، سنة الشك، سنة الثانية سنة الشك، في السنة الثانية لو كان موجود في السنة الأولى جيد لكان متيقنا، والآن هو شاك فيستصحب على نحو الاستصحاب التعليقي كما هو جيد اللي انتهى البحث منه في الدرس الماضي. فببركة الاستصحاب الحكم المعلق من الممكن أن نجري الاستصحاب، إلا أن هذا سوف يبتلى بمعارض كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى بيانه. قال: وبالإمكان التعويض عنه، يعني عن الاستصحاب التنجيزي، باستصحاب الحكم المعلق بأن يشار إلى الفرد المكلف المتأخر زمانا. هذا الجواب الثاني، الاستصحاب الثاني، هذا حتى لو كانت القضية قضية إيش؟ قضية شرعية، قضية خارجية مو قضية حقيقية. جيد، يعني هو يشك بأنه الخطاب الخارجي يشمله أو لا يشمله في السنة الثانية. جيد، يقول: أنا لو كنت في السنة الأولى لكان يجب علي كخطاب خارجي، قضية خارجية، لو كنت أنا في السنة الأولى لكان يجب علي أن أصلي الليل، والآن أنا في السنة الثانية أشوك فأستصحب. فالجواب الثاني يتأتى حتى بناء على أن القضايا الشرعية مصوغة على نهج القضية الشخصية، القضية الخارجية. قال: بأن يشار إلى الفرد المكلف الذي هو زيد من الناس المتأخر زمانا، يعني في السنة الثانية، ويقال إن هذا كان حكمه كذا، يعني شنو؟ وجوب صلاة الليل عليه على تقدير وجوده في الزمان الأول، والآن هو يشك فلا يزال كما كان فيستصحب. يعني وبذلك يتم التخلص عن مشكلة تعدد معروف الحكم، أي طرحه الشيخ الأنصاري قال له المعروض واحد. بأي اعتبار أنه واحد؟ باعتبار نفس هذا الذي كان يشك، هذا جعلناه يتيقن، نفس الذي كان يشك. الشيخ الأنصاري قال: الذي شك غير الذي تيقن، مصح ولا لا؟ الذي تيقن في الزمان الأول والذي شك في الزمان الثاني بحسب الاستصحاب الحكم المعلق. لا، هو نفس الفرد هذا، هم تيقن هم أنه شك، لكن تيقن على أساس تعليق، يعني قال: لو افترضت أنا موجود في الزمان الأول لكان يجب علي صلاة الليل يقينا 100%، والآن أنا أشك بأن صلاة الليل واجبة أو ليست بواجبة في حقي فأستصحب وجوب صلاة الليل. هذا على أساس أصحاب الحكم المعلق. وبذلك يتم التخلص عن مشكلة تعدد موضوع الحكم. قلنا معروض الحكم بمعنى موضوع الحكم، وموضوع الحكم عادة ما يطلق في كلمات المحقق النعيم رحمة الله عليه، ويراد به المكلف. إذا أطلق كلمة موضوع الحكم في كلمات المحقق النعيم عادة أو غالبا يراد به المكلف، مو موضوع الحكم يعني الخمر. عندما تقول الخمر، الموضوع الحكم هو يطلق ويراد به متعلق المتعلق اللي هو الخمر في المقام، موضوع الخارج. وقد يطلق موضوع الحكم ويراد به المكلف، ذات المكلف. وقد يطلق موضوع الحكم ويراد به كل ما له دخل في فعلية التكليف. جيد، هذا المعنى. يقول: ولكن بناء على أصحاب الحكم المعلق توجد مشكلة، وهي المشكلة تطرق إليها السيد رحمة الله عليه في قبل صفحتين تقريبا، أنه في أصحاب الحكم المعلق هكذا. بل
ما لا يحصل إشكال
اللي هو ذكر بأنه في كل استصحاب معلق هناك استصحاب تنجيزي معارض، كما في مثال أنه لو كان هذا الزبيب عنبان وقد غلاه لكنا متيقنين في إيش؟ في نجاسته. جيد، والآن نشك في نجاسته فنستصحب نجاسته أو حرمته مثلا. فجيد، هذا استصحابه اصحاب الحكم المعلق، هذا مبتلى بمعارضة أن هذا الزبيب الآن يجوز أكله، حلال أكله، أقطع يقينا، وبعد الغليان أشك في حليته وحرمته فأستصحب حليته التنجيزية، فيقع التعارض وعرجت هذه المشكلة في كلمات المصنف رحمه الله. في المقام أيضا هذا المكلف إيش يقول؟ لو كنت أنا في الزمان الأول لكان يجب علي أن أصلي صلاة الليل، والآن أنا أشك في الزمان الثاني، أشك في أن صلاة الليل واجبة أو لا، فأستصحب وجوب صلاة الليل. فجيد زين، هو بلحاظه قال بلحاظه كمكلف يقول أنا خب ما كان متوجه علي تكليف كشخص سابقا، سلا أقل إنه قبل البلوغ مثلا لم يكن قد وجه إلي تكليف في الحقيقة سابقا، والآن أشك في أن التكليف قد وجه إلي أو لم يوجه إلي وجوب صلاة الليل. وجوب صلاة الليل قطعا أنا أقطع بعدم توجهه إلي كفرد أنا مكلف على الأقل في زمان الصبا. جيد، هذا المعنى. يقول كان بعض يقول يعني هو كان بعض الأشخاص هذه كان إنه يعني يرغم أولاده على أنه يصلون صلاة الليل في حضرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان هذا الإرغام لأنه يرى أولاد فلان يصلون صلاة الليل في الحضرة مثلا، عندما تم هذه الجهة دائما يعاتبهم على أنه أولاد فلان يصلون صلاة الليل، ليش أنتم أنه ما تصلون صلاة الليل، فإنهم يأخذهم بالقوة يعني قاعدهم قبل الفجر يعني حتى إذا كان في أيام الشتاء البرد القارص يأخذهم بالقوة، هذا طبعا يحل به حد ما يوصل إلى الحضرة ويصلي يعني قهرا عليه صلاة الليل مثلا طلبة الله تعالى. عموما أنه أنا روي هذا بعض العلماء يعني. يقول بعد أن توفى هذا العالم تركوا هذا المسلك جماعة الأولاد، تركوا هذا المسلك هذا الشخص يعني ترك هذا المسلك أولاده وانتهجوا مسلك آخر يعني. هذا المعنى، هذا الإجبار أحيانا خب مو صحيح أنه يصير دائما الأمور تكون باللطف، خصوصا كانت عبادة يعني. ولكن توجد مشكلة أخرى يواجهها الاستصحاب في المقام، سواء أجري بصيغته التنجيزية أو أجري بصيغته التعليقية. بصيغته التنجيزية خب واضح بناء على أن القضية قضية ماذا؟ حقيقية. جيد، هي خارجية قلنا في علم المنطق، تمام ولا لا؟ قضية حقيقية منجزة خارجية، وبناء على استصحاب الحكم المعلق أيضا يكون هناك تنجيز. كلا الاستصحابين يواجهون استصحاب معارض منافي مصادم، اللي وهذا المكلف كان يقطع بعدم وجوب صلاة الليل والآن يشك بوجوبها فيستصحب عدم وجوبها، وهي أنه معارض باستصحاب العدم المنجز، العدم المنجز متى منجز؟ الثابت العدم المنجز الثابت لآحاد المكلفين الذين يعيشون. متى أنه هذا العدم ثابت؟ قبل البلوغ على الأقل، قبل البلوغ كانوا يتيقنون بأنه لم يكن هناك وجوب في ذمة، لم يكن هناك وجوب متوجه لهم في صلاة الليل. فجيد، الذين يعيشون في الزمان المحتمل وقوع النسخ فيه، وهذا الاعتراض يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليقي عموما. هنا ذكر عموما بمعارضته إلى آخره، باعتبار أنه هو هذا الاستصحاب هم راح يعارض أصحاب المعلق، هم راح يعارض الاستصحاب المنجز في الحقيقة. جيد، فالسيد ذكر وهذا يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليقي عموما. هم لماذا أنه عموما؟ يعني إحنا حقيقة في أصحاب الحكم المعلق عدنا أنه عنب صار زبيبا، هذا جاي يفرض وجوده أنه في ذلك الزمان، فقد يستشكل في أصل صحة الأصحاب المعلق كما هو مشكل عليه من قبل بعض الأصوليين، بأنه قالوا أنه هذا ليس من مصادقه استصحاب الحكم المعلق أن يفرض المكلف نفسه أنه في زمان التشريع مثلا فيكون هذا واجب فرضا عليه وبعد ذلك أنه يشد، هذا يجري في حقه اصحاب الحكم المعلق أو لا يجري، فأكو فيه كلام جيد. وهذا يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليقي عموما بمعارضته بالاستصحاب إيش التنجيزي. في الحقيقة السيد عالج مشكلة التعارض بين استصحاب الحكم المعلق والاستصحاب التنجيزي الحلية جيد، يعني عالجه بنحو من المعالجة، ولكن استقرت المعارضة بناء على المبنى الذي يلتزمه هو من نفي الحكم الفعلي. فإما أن هناك إذا قلنا هناك أنه التعارض يكون مستقرا، هنا في المقام يكون أيضا إيش يكون مستقرا. بعد بالنسبة لهذا الاستصحاب، إذا بينا بأن هذا الاستصحاب إنما يكون معارضه الاستصحاب التنجيزي وليس الاستصحاب التعليقي، في الحقيقة راح يكون أيضا التعارض ماذا؟ التعارض مستقر. فيكون حينئذ التعارض مستقر على كلا المبنيين، سواء قلنا بأن الذي بأن الأحكام القضايا الشرعية مصوغة على نهج القضايا الحقيقية الاستصحاب يكون تنجيزي، وهنا استصحاب عدم الوجوب أيضا تنجيزي، فيتعارضان يتساقطان. إذا قلنا على نهج القضية الخارجية استصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنجز، وعلى مبنى المصنف المفترض يكون إيش التعارض؟ يكون التعارض مستقرا، فعلى كلا الفرضين يكون التعارض مستقرا، فلا بد من العلاج كأنه شيء ما ذكر علاجا له. البحث فعلا في استصحاب الكلي، وهذا أيضا من تنبيهات الاستصحاب التي اعتنى بها الأصوليون، وهي في الحقيقة من الأبحاث التي ترتب عليها آثار فقهية كثيرة. استصحاب الكلي، واستصحاب الكلي أو الكل المنظور الجامع بحسب تعبير الأصوليين، إما أن يكون جامع بين حكمين وإما أن يكون جامع بين موضوعين. والجامع بين الموضوعين شخص أنه خرجت منه رطوبة مشتبهة لا يعلم بأنها بول أو مني، يعني هل أنه أحدث بالحدث الأصغر أو أنه أحدث بالحدث الأكبر، فهنا الجامع هو كلي الحدث، هذا المعنى جيد. أو أنا أخبرت ابني بأن يكرم إما زيد الجار إلي أو عمر الجار، واحد منهم، فالكلي هنا هو كلي الجار اللي هو المردد بين زيد وبين عمر، هذا كلي، هذا في الموضوعات. وأما الجامع في يعني بين الأحكام بين حكمين فيما إذا كان هناك مثلا وجوب واستحباب فرضا جيد، هناك جامع مثلا مطلوب هذا في الحقيقة، إما على نحو الاستحباب أو على نحو إيش على نحو الوجوب، أو هذا إما أن يكون واجب تعييني أو واجب تأخيري، فهناك كلي الوجوب، إما واجب تعييني أو تأخيري، هناك كلي الوجوب. وهكذا أنه الجامع إما أن يكون بلحاظ الأحكام وإما أن يكون بلحاظ الموضوعات، ولكل منهما حديث سوف يتطرق إليه المصنف رحمة الله عليه. قال استصحاب الكلي هو التعبد ببقاء الجامع اللي هو الكلي بين فردين من حكمين ككلي الوجوب، بين وجوب الجمعة أو وجوب مثلا الظهر. بالي سؤال أي مردد إيه؟ بالي هذا المعنى. فهو يقول إنه في يوم الجمعة إما يجب علي صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فهنا الجامع هو كلي الوجوب، يعني هناك حكم إلزامي وجوبي في ذمتك إما الجمعة أو الظهر كان. بلي هذا علم إجمالي يكون، وإحنا نختار الجامع، فأنا نستصحب جامع علم إجمالي أو ما نستصحبه، هذا المعنى. استصحاب الكلي هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم، أو الجامع بين شيئين من قبيل إنه الذي خرج بول أو مني، بين شيئين خارجيين اللي هو الجامع فيهما كلي الحداث إذا كان له أثر شرعي، وهذا واضح لأنه حتى يترتب أنه الاستصحاب، هذا إذا كان له أثر شرعي ما حاجة ذكر المصنف يكون مستدرك هذا القيد، لأنه إحنا فارضين أنه لابد أن يكون له أثر شرعي. والكلام فيه يقع، ولا واحد يقول أنه الجسر إما يكون مثلا في هذا المكان أو جسر أكون جسر طويل وجسر قصير، بس ما أعرف وين هذا المكان ولا مكان، والله كلي وجسر موجود، شو العلاقة بهذا؟ ما يترتب عليه أثر شرعي إلا بناء على هاي اللي تنذر بأنه مثلا نذر أو إلى آخر. والكلام فيه يقع في جهتين، الجهة الأولى في أصل إجراء استصحاب الكلي، إذ قد يعترض على ذلك في باب الأحكام تارة وفي باب الموضوعات أخرى، أما في باب الأحكام إلى آخره. هناك مباني في الحقيقة بالنسبة إلى الاستصحاب، وأحد هذه المباني في حقيقة الاستصحاب أن الاستصحاب إنما يستصحب جيد الحكم المماثل، الاستصحاب إنما يجري في ويجري ويعطي حكما مماثلا علما للمستصحب. فجيد هذا، يعني أنا كنت متيقن بوجوب صلاة الجمعة وبعد ذلك شككت في وجوب صلاة الجمعة، فأستصحب وجوب صلاة الجمعة، هذا الحكم الذي ثبت بالاستصحاب هذا حكم مماثل للحكم للمستصحب من حيث الواقع، من حيث مصلحة الواقع، بحيث يمكن أن يتدارك به ما فات من مصلحة الواقع. هذا بناء إذا بنينا على أن الاستصحاب يعطي حكما مماثلا للواقع من حيث المصلحة، تمام ولا لا؟ جيد. هذا الشيء اللي دخل في موضوعنا هذا، إذا بنينا على أن الاستصحاب إنما يتم فيه هذا المسلك، يعني اصحاب الحكم المماثل، قالوا بان الكلي بما هو كلي ليس له اثر شرعي في الحقيقه، الكلي بما هو كلي جيد، حتى اذا كان على مستوى الاحكام مثلا تقول اما وجوب الجمعه او وجوب صلاه الظهر، الجامع في المقام كلي الوجوب، فكلي الوجوب ليس له اثر شرعي، الذي له اثر شرعي تنجيزي هو وجوب الجمعه بالخصوص أو وجوب الظهر بالخصوص، أما وجوب الجامع هذا ليس له أثر شرعي كما هو واضح. فقالوا أنه إذا تقول إحنا نستصحب ذات الكلي، الاصحاب راح ينطيك إيش؟ راح ينطيك هم ذات الكلي، ما ينطيك أنه وجوب جمعة أو وجوب إيش أو وجوب ظهر، مع أنه الكلي بما هو كلي ليس مما يترتب عليه أثر شرعي، ولهذا قال. أما في باب الأحكام فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بأن المجعول في دليل الاصحاب هو الحكم المماثل للمستصحاب، أما إذا قلنا بأن الاستصحاب إنما هو طريق للحكم الواقعي فقط طريق، مثل ما بنى على ذلك السيد الخوي رحمة الله عليه، قال السيد الخوي رحمه الله لا تنقض اليقين بالشك، يعني أن هناك يقين اعتباري في الحقيقة، إذا كنت متيقن بوجوب الجمعة والآن تشك فهناك يقين اعتباري بوجود وجوب صلاة الجمعة، هذا يقين. مبنى المحقق النائني هناك تنجيز وتعذير، مبنى مثلا صاحب الكفاية المتيقن موجود مو بلحاظ المتيقن، يعني ثلاث مسالك هناك، مرة اعتبار اليقين ومرة اعتبار المتيقن ومرة اعتبار التنجيز والتعذير الذي هو أثر اليقين. جيد، صاحب الكفاية استصحب المتيقن المستصحب، يعني ذات المستصحب الحكم المستصحب، والسيد الخوئي رحمة الله عليه اعتبر اليقين، والمحقق النائين رحمة الله عليه اعتبر التنجيز والتعذير، اللي عبر عنه اليقين بلحاظ الجري العملي، هيك عبر عنه اليقين بلحاظ الجري العملي، يعني الحفاظ على التنجيز والتعذير، يعني اعمل عمل المتيقنين، كأنه هيك كانوا يقول اعمل عمل المتيقنين المحقق النائين. أما سيد أخوئي ما يقول اعمل عمل المتيقنين، بل أنت متيقن، جر اليقين سيد أخوئي، جيد، رغم أنه جر لكنه مظلوم. جيد إن شاء الله. فيقال حينئذ إن المستصحب إذا كان هو الجامع بين الوجوب والاستحباب فيصير كلي الطلب، أو بين وجوبين يعني كلي الوجوب، واضح ذكره، اقتضى ذلك جعل المماثل له بدليل استصحاب المماثل اللي هو إيش، هم كلي الطلب أو كلي الوجوب، وهو باطل. لماذا سيدنا قال؟ لأن الجامع بحده لا يعقل جعله من قبل الشارع، يعني من قلت جعل حكم مماثل يعني الشارع جعل جامعا، الشارع لا يجعل جامعا، الشارع يجعل وجوب الجمعة أو وجوب صلاة الظهر ولا يعتبر جامعا، يعتبر في حكم جامع ليس له أثر شرعي هذا، إذ يستحيل وجود الجامع إلا في ضمن فرده، والجامع في ضمن أحد فرده بالخصوص ليس محطا للصحابة، قد هكذا يقال دفع إشكال مقدم مبني على أساس أصل مثبت، إنه إذا استصحبنا الجامع راح ينطبق الجامع على الفرد فيكون الفرد له أثر، يقول لا هذا انطباق عقلي في الحقيقة، يعني ما ثبت استصحابه هو الجامع وما ترتب الأثر عليه شيء آخر ينطبق عليه الجامع وليس هو ذات الجامع، هذا المعنى.
ترجيح
والجامع في ضمن أحد فرديه بالخصوص ليس محطا للاستصحاب ليكون مصبا للتعبد الاصحابي إلا بناء على القول بالأصل المثبت. وهذا الاعتراض يتوقف على قبول المبنى المشار إليه اللي هو استصحاب الحكم المماثل. أما إذا أنكرناه كما هو ينكره السيد رحمة الله عليه والمشهور في هذا الزمان لا يلتزم ربما أحد في هذا الزمان بهذا الرأي. وفرضنا أن مفاد دليل الاستصحاب إبقاء اليقين بمعنى من المعاني، إبقاء اليقين بمعنى المعاني، يعني إما بمعنى إبقاء المتيقن إذا كرى صاحب الكفاية، أو بمعنى إبقاء اليقين بمعنى اعتبار اليقين اللي يصير أخوي، أو إبقاء اليقين بلحاظ الجري العملي اللي هو المحقق النائي. وإنما قال بمعنى المعاني لأنه ما يصح يقول إبقاء اليقين على المسالك الثلاثة، خذ غلط هذا، لأنه المحقق النائي ما يقول إبقاء اليقين، والشيخ صاحب الكفاية ما يقول إبقاء اليقين. جيد، بمعنى من المعاني يعني أنه من نبقي المتيقن كأنه نحن نبقي اليقين، كأنه واضح الفكرة، من أنه نعمل بالتنجيز والتعذير كأنه نبقي اليقين على ما أفاده المحقق النائي، والعبارة لا تخلو من خلل في الحقيقة وكيف كان. وفرضنا أن مفاد دليل الاستصحاب المفترض هكذا يقول السيد الشيخ الصادر، وفرضنا أن مفاد دليل الاستصحاب أحد المباني الثلاثة المتقدمة، انتهى المطلب، هاي عبارة هواي صريحة وجيدة، أحد المباني الثلاثة المتقدمة اللي هو مستك اعتبار اليقين، مستك اعتبار المتيقن، مستك اعتبار